شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم
مع الرسول صلى الله عليه وسلم في رمضان، برنامج من إعداد وتقديم الدكتور فالح بن محمد الصغير، تنفيذ عبد الله بن محمد الدوسري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أقام على خلقه الحجة وأوضح لهم المحجة وأكمل لهم الدين وأتم عليهم النعمة. أحمده سبحانه وأشكره على نعمه الجمة، وأصلي وأسلم على من بعثه الله تعالى للعالمين رحمة، وعلى آله وأصحابه خيار الأمة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يبعث الإنس والجنة. أما بعد، السلام عليكم معشر المستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته، وأسبغ علي وعليكم نعمه ومرضاته، وتابع علينا فضله ورحماته. أيها المستمعون والمستمعات، ها نحن نلتقي في الحلقة الرابعة لنفتش في هذه الدقائق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشروعية الصيام، والذي يمثل جزءا من حياة الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. كيف لا، وقد كان بدء نزول الوحي في رمضان عندما جاء جبريل عليه الصلاة والسلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتعبد في غار حراء، فضمه ضمة شديدة ثم أرسله فقال اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، قال فأخذني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، إلى آخر ما جاء في قصة نزول الوحي وتتابعه. وفي هذا إشارة إلى عظم هذا الشهر الكريم ومنزلته، بالرغم من أنه لم يفرض صيام شهر رمضان، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم أياما معينة مختلفة. ذكر أهل العلم إنه الصيام على ثلاثة أطوار. الطور الأول، كان يصوم أياما معدودات، قيل إنها الاثنين والخميس، وقيل ثلاثة أيام من كل شهر، وقيل ذكر الأيام المعدودات تخفيفا وتهوينا، وإلا فهي الشهر بنفسه. والطور الثاني التخيير، قال تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فكانوا مخيرين بين الصيام والإطعام. والطور الثالث الإلزام في صيام شهر رمضان، قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، فلم يبق خيار إلا في حالة وجود عذر كالسفر والمرض. قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقد كان الصيام مفروضا على من قبلنا، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لكن كيفية صيامهم تختلف، حيث يبدأ الإمساك عندهم من بعد صلاة العشاء أو بعد أول نومة ينامها الشخص من الليل، ثم يستمر على صيامه بقية الليل وجميع النهار حتى تغرب الشمس. ومما كان في تشريع الصيام أنه يحرم فيه مباشرة النساء وجماعهن، فكان صيام الناس كذلك. فحدثت حادثتان أثرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأولى أن رجلا من أهل قباء كان يعمل في مزرعته طوال نهاره، فلما جاء إلى بيته بعد غروب الشمس وذهبت زوجته لتأتيه بالإفطار، غلبته عينه فنام فلم يستطع الأكل، وواصل صومه إلى الغد، وفي الظهر أغمي عليه جراء الجوع والتعب، فأخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فحزن له. والحادثة الثانية أن رجلا غلبته نفسه على امرأته فوقع عليها أي جامعها، فجاء وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فاشتد الأمر، وبعد ذلك جاءت الرخصة من الله تعالى وجاء التخفيف، فنزل في ذلك قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وأتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يبادر بالإفطار في أول الغروب ويؤخر السحور إلى آخر الليل قبل الفجر، كما سيأتي تفصيله في حلقة مستقلة إن شاء الله. هذه لمحة عن أطوار الصيام وتشريعه في عهده عليه الصلاة والسلام، ويلاحظ في تشريع هذه العبادة في هذه العبادة العظيمة التي شرعت في السنة الثانية من الهجرة النبوية، واستقر عليها تشريع الصيام إلى أن تقوم الساعة. أقول: نلاحظ في آية تشريع الصيام وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أنها ختمت بقوله تعالى: لعلكم تتقون، وفي ذلك إشارة إلى أن الهدف الأعظم والغاية الكبرى من الصيام التوصل إلى التقوى. هذه التقوى هي تلكم الملكة التي إذا وجدت عند عبد صبغت حياته صبغة خاصة تدفعه نحو الخير والطاعة وتردعه عن الشر والمعصية ابتغاء ثواب الله وخشية عقابه. ما أن يسمع هذا الشخص المتقي بميدان الخير إلا ويسابق إليه، وما أن يسمع عن الشر والشبهة إلا ويحذر منهما. قال ابن مسعود رضي الله عنه في بيان التقوى: التقوى أن يطاع الله فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. وقال طلق بن حبيب: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. وأخذ هذا المعنى الشاعر ابن المعتمر فقال: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. أيها المستمعون الكرام، التقوى بهذا المعنى آنف الذكر، وهي وصية الله للأولين والآخرين، كما هي وصية رسوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وأمته. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وروى الترمذي بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى معاذ بن جبل رضي الله عنه فقال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئات الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. أيها المستمعون الكرام، لا شك أن الصيام ورمضان عاملان قويان لتمثل هذه الغاية الحميدة والهدف السامي النبيل. والعاقل والحصيف هو الذي يجعل من هذا الشهر عاملا قويا للوصول إلى هذه الغاية، كما كان عليه الصلاة والسلام: فاقتدوا به وتأسوا به واجعلوا سيرته نصب أعينكم وانتهجوها في جميع نواحي حياتكم تكونوا من المفلحين الفائزين. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من عباده المتقين، وأن يحشرنا في زمرتهم، إنه سميع مجيب وهو المستعان. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع الرسول صلى الله عليه وسلم في رمضان. برنامج من إعداد وتقديم الدكتور فالح ابن محمد الصغير، تنفيذ عبد الله ابن محمد الدوسري.